بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لما هممت بإلقاء هذه الكلمة وإعدادها تحيرت في الموضوع الذي يناسبها، لأنها لا تتكرر إلا بين حين وآخر، والموضوعات التي تحتاج إلى إيضاح وبيان كثيرة. ثم رأيت أن أجعل مدار هذه الكلمة على موضوع واحد تتفرع عنه جميع الموضوعات الأخرى، ألا وهو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه. أيها الأخوات، إن هذه المضغة، القطعة من اللحم المسماة بالقلب، عليها مدار كل شيء، فهي بالنسبة للجسد هي ملك الجسد. وما الأعضاء والجوارح من السمع والبصر والأيدي والأرجل واللسان وغيرها إلا جنود تحت خدمة هذا السيد المطاع الذي هو القلب. فإذا كان القلب صالحا فإنه يأمر جنوده بكل أمر صالح، فلا ينظر الإنسان إلا إلى حلال، ولا يسمع إلا الخير، ولا يمشي إلا إلى خير، ولا يأخذ إلا خيرا. وإذا كان هذا السيد المطاع الذي هو القلب فاسدا فإنه يأمر جنوده التي هي الأعضاء بالشر والفساد، فلا يرتاح الإنسان إلا إلى النظر الحرام وسماع المحرم والمشي إلى الحرام وأخذ الحرام وإعطاء الحرام. فالقلب يملي على جوارح الإنسان جميع الأعمال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن هذه المضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيها الأخوات، أحيانا يكون مظهر الإنسان مظهرا غير إسلامي، مثلا تكون المرأة قد لبست ثيابا ضيقة أو غير ساترة أو ثيابا فيها تشبه بلباس الكافرات أو ثيابا محرما لبسها أو استعطرت في حضرة رجال أجانب أو تسمع الغناء المحرم أو تغتاب الناس وتنتهك أعراضهم، فإذا وجدت من يلومها ويعاتبها ويقول اتركي هذه الأشياء، قالت التقوى ها هنا، وتشير إلى صدرها وتنسى أن التقوى لو كانت فعلا ها هنا لظهرت آثارها على الجوارح، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. إذن حين نرى مظهر الإنسان مظهرا سيئا منحرفا، نستنتج من ذلك أن القلب إما ميت أو مريض، والعكس بالعكس، إذا كان مظهر الإنسان مظهرا حسنا فإننا نستنتج من ذلك أن القلب فيه حياة وفيه نور. القلب لا بد له من تعلق، لأن الله تبارك وتعالى حين خلق القلب جعله مستودعا للمشاعر من الحب والبغض والرحمة والحسد والحقد وغيرها من المشاعر الطيبة أو المشاعر الخبيثة، فلا بد أن يكون هذا القلب مملوءا بشيء، إما بخير أو بشر، لا بد أن يتعلق القلب بشيء. والمنظر الآن في أنواع الأشياء التي يمكن أن يتعلق بها القلب، ونطبقها على واقع حياتنا التي نعيشها في هذا العصر. قد يتعلق قلب الإنسان رجلا كان أو امرأة بالدنيا وزخارفها، ويمتلئ بمحبة هذه الدار والحرص على الاستمتاع الكامل بها، وهذه ليست من صفات المؤمنين. يقول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ويقول جل وعلا وويل للكافرين من عذاب أليم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. فاستحباب الحياة الدنيا وإثارها على الآخرة ليست من صفات المؤمنين، ويقول سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفيما يتعلق بالمرأة خاصة، فقد حدث أن كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يطالبنه بالنفقة على رغم ضيق ذات اليد وشبط العيش في ذلك العصر، حتى ضاق من ذلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. المرأة التي غاية تعلقها هي الحياة الدنيا وزينتها لا تصلح أن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عقب على ذلك بقوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهكذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ممن أراد الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا وما فيها. إن كثيرا من النساء اليوم قد تعلقت قلوبهن بالدنيا وزخارفها، فأصبحت المرأة مفتونة مثلا ملاحقة الموضات في الملابس والأزياء التي تصدرها بيوت الأزياء في العالم وتعمل من وراء نشرها على تخريب أخلاق الناس وإفساد مجتمعاتهم وسلب أموالهم أيضا. وغالب بيوت الأزياء يمتلكها أناس من اليهود المشهورين بالإفساد والابتزاز والتخريب والحقد على الأمم والشعوب كلها وعلى الأمة الإسلامية بشكل خاص. ومع هذا فانظري أيتها المسلمة كيف إقبال فتيات المسلمين اليوم على هذه الأزياء والموضات. انظري كيف إقبالهن على تلك المجلات التي ليس لها هدف إلا إطلاع المرأة على أحدث الأزياء والموضات التي تصدر في أوروبا أو أمريكا أو غيرها من بلدان العالم أو في بعض البلاد الإسلامية أيضا. انظري كيف افتتان كثير من الفتيات بتسريحات الشعر وصرف قدر كبير جدا من الوقت في تسريح الشعر وتلميعه وترتيبه وتقصيصه ومتابعة أحدث التسريحات في ذلك، والتي أصبحت هي الأخرى لها كتب ومجلات خاصة تعلم الناس وتعلم النساء ما يتعلق بذلك، وأصبحت المسلمة تحاكي الكافرات في تسريحات شعورهم. فإن كانت الموضة تقصير الشعر سارعت المسلمة إلى تقصير شعرها حتى لا يبقى منه إلا القليل، وإن كانت الموضة إطالته لبست شعورا مستعارة تطيل شعرا، وإن كان تسريحه أو تقصيره بطريقة معينة في أعلى الرأس أو في أدناه أو في أسفله سارعت المرأة إلى هذا أو ذلك، مسارعة الذي لا هم له إلا الزينة فقط. وليس من شك أن الزينة جزء من حياة المرأة، وأعني بذات المرأة المتزوجة، لكن المشكلة تكمن في هذا الموضوع في عدة أمور. الأول في كون هذا الأمر يأخذ من وقت المرأة أكثر حتى إنه يصبح لا هم لها إلا هذا، تلبس ثوبا وتخلع آخر، وقد تستغني عن عدد كبير من الملابس لأن الموضة تعدتها، وتسرح شعرها بطريقة ثم تعجل إلى طريقة أخرى، وتصبغه اليوم بصبغ ثم تعمل على تلافي هذه الصبغة بصبغة أخرى حسب ما تمليه أوضاع المجتمعات الكافرة التي أصبح المسلمون يتلقون عنها. كذلك تفتتن المرأة بالسكن الجميل وبالسيارة الجميلة لزوجها وبغير ذلك من المظاهر الدنيوية. وفي هذا يجب أن نعلم أن الله تعالى أباح لنا حدا من هذا، قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بغر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. فينبغي أن نفرق بين عناية المرأة وخاصة المتزوجة بقدر من التجمل لزوجها وكسب رضاه ومساعدته على غض بصره وإعفاء فرجه، وبين المبالغة في هذا الأمر مبالغة تصل إلى حد الإسراف، فالإسراف في كل شيء مكروه وممنوع حتى في أمور الخير، فما بالك بالأمور العادية إن الإسراف فيها قد يتحول إلى نوع من العبودية لهذه الأشياء. الأمر الآخر أن كثيرا من النساء تستخدم هذه المظاهر وهذه الزينة أمام الآخرين، إما من النساء الأخريات أو من الرجال. أما أمام النساء فضررها أنها تجعل مجتمعات النساء سواء في الزواجات أو في الاجتماعات العائلية أو حتى في المدارس أو في غيرها، تجعلها ميدانا للتنافس والسباق والتجاري في هذه الأشياء، وتوجد القدوة للأخريات ببعض الأعمال التي قد لا تكون سائغة ولا مستحسنة من جهة الشرع. وأما إن كانت أمام رجال أجانب فهذه الأمور كلها تدخل في باب التحريم لما فيها من الإثارة وبعث الفتنة في صدور الرجال، فالمرأة تفتن بهم وتفتنهم أيضا. وهذا كله من آثار تعلق القلب بهذه الدنيا، لأن الله تعالى وعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض، وفيها من ألوان النعيم للرجل وللمرأة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمرأة المؤمنة بهذه الجنة، والتي تعلم أن مصير المؤمنين بعد موتهم إليها بإذن الله تعالى، لا تبالغ في الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا، وهي تتذكر قول الله عز وجل للكافرين يوم القيامة وهو يحشرهم إلى النار ويوبخهم بقوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان من كبار الصحابة ومن أثريائهم، أنه قدمت له وليمة من الطعام مائدة في أحد الأيام، فلما هم بأكلها فكر قليلا ثم تنحى وبدأ يبكي، فجاءوا إليه وقالوا: رحمك الله ما يبكي؟ فذكر رضي الله عنه حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الفقر وشرف العيش، ثم ما صاروا إليه من الغنى والصرف والتوسع في المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها، ثم قال: أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا، أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا. ومن هذا الباب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ما معنى هذا الحديث؟ ليس معناه الله أعلم أن المؤمن له سبعة أمعاء في بطنه، أن الكافر له سبعة أمعاء في بطنه والمؤمن له معي واحد، بل الخلقة هي في الغالب واحدة، والإنسان قد يكون اليوم كافرا وغدا يكون مسلما، ولا يلزم من ذلك أن تتغير خلقته وتختلف أمعاؤه، بدلا من كونها سبعة أصبحت واحد. وإنما المعنى والله تعالى أعلم أن المؤمن يقتصد في معتلي، فيأكل بقدر، لأن ما هو فيه من أمور الدين والإيمان والعبادة والإقبال على الله والطمع في الآخرة يجعل اهتمامه بالأكل في حدود معينة. أما الكافر فكل همه هذه الدنيا، ولذلك يأكل بنهم ويشرب بنهم ويقضي شهواته بنهم، لأن الفرصة الوحيدة التي يستمتع بها هي هذه الدنيا ولا فرصة له بعدها. فينبغي للمسلمة أن تحفظ قلبها من التعلق بالدنيا وزخارفها. من أنواع الأشياء التي قد يتعلق بها القلب تعلق قلب المخلوق بمخلوق مثله. مثلا قد تتعلق أو يتعلق قلب المرأة بامرأة أخرى مثلها، فتجد أو تجدين أن بعض النساء إذا كان بينهن اجتماعات متواصلة في المدارس والجامعات وفي العلاقات العائلية، من كثرة الاحتكاك يوجد نوع من الروابط والمودة القلبية بين بعض النساء وبعض، فتجد أن فلانة أصبحت تعيش مع فلانة طيلة وقتها وتجالسها باستمرار وتقلدها في حركاتها وفي مشيتها وفي طريقة حديثها وفي أسلوبها وفي كل شيء وفي ملابسها وفي الخير وفي الشر على سبيل الإعجاب، الإعجاب بها حتى تصبح كأنها نسخة عنها، تقلدها في كل أمورها ولو لفترة معينة. فإن كانت هذه المرأة صالحة فربما كان هذا سببا في كونها تقلدها في بعض أمور الخير، وإن كانت ضد ذلك فإنها تقلدها في ما كانت عليه. وهذا التعلق القلبي أيضا هو نوع من تعلق القلب بغير الله عز وجل، بدليل أنه قد يجر المرأة إذا تعلقت بامرأة أخرى مثلها يجرها إلى تقليدها حتى في الأمور المحرمة وإلى عدم سماع أي نقد أو ملاحظة عليها، فهي لا ترى فيها إلا الحسنات لا ترى فيها عيوبا، فهذا يجب الحذر منه. وقد يكون التعلق بإنسان آخر من الجنس الآخر، كأن تتعلق المرأة بزوجها مثلا تعلقا يصل إلى حد الاستعباد، بحيث يؤثر هذا التعلق على سلوك المرأة حتى تؤثر مرضاة زوجها على مرضاة ربها، وحتى تطيع زوجها في معصية الله عز وجل. من الأمثلة على ذلك قد يكون الزوج مبتلا بسماع الغناء، فالمرأة لشدة تعلقها بزوجها أصبحت توافقه على هذا المنكر ولا تعترض عليه. قد يكون مبتلا بمشاهدة الأفلام والتمثيليات التي تنافي الأخلاق وتنافي الدين، ويعرض فيها من المشاهد ما يخل بالمروءة، يخل بالدين، يخل بالحياة قليلا كان أو كثيرا، فتجد أن المرأة أو تجدين أن المرأة توافق زوجها على هذا الأمر، بل إنها قد تعينه على ذلك بمساعدته على تسجيل هذه الأمور أو تصويرها أو عرضها أو ما شابه ذلك. ونحن نجد أن الله تعالى ضرب لنا المثل بامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فهي امرأة لكن الله عز وجل رزقها من قوة الشخصية وقوة الإيمان وقوة التوكل على الله والثقة به ما جعلها تحتقر فرعون وما هو فيه من النعيم والسرف لما ترى عليه من الكفر بالله عز وجل والطغيان، فترفع يديها وهي في قلب هذا القصر العامر لتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يعني هي لا تريد بيت فرعون هذا، إنما تريد بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله. لم تغفر لمراه الدنيا والأبهة والفخفخة الموجودة في هذا القصر، بل تطلعت إلى ما عند الله عز وجل، وهي بذلك تضرب المثل لكل امرأة مؤمنة ألا يكون تعلقها بزوجها سببا في انحرافها أو معصيتها لله عز وجل. وقد يؤدي هذا التعلق بالزوج إلى الانشغال عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل، فتجد أن قلب المرأة مشغول بهذا الهم حتى وهي تصلي وتركع وتسجد. فهذا نوع من استعباد القلب لغير الله عز وجل. ويزيد الأمر خطورة وفظاعة حين يكون تعلقا برجل أجنبي. ومع الأسف أجدني مضطرا إلى الحديث عن هذا الأمر، وإن كان غريبا على مجتمعاتنا ولله الحمد، أو على ما يظهر للناس من مجتمعاتنا، لأن كثيرا من الأفلام والمسرحيات التي تعرض نسمع أنها تدور دائما حول قضايا الحب وتعلق امرأة برجل وكيف تمت هذه العلاقة، وقد يكون الفيلم من أوله إلى آخره أو المسرحية يدور حول هذا، وهذا يربي من يشاهده. ولعل من يستمعون إلى هذا الحديث لا يكون منهم من يشاهد مثل هذه الأمور، يربي من يشاهده على التقليد لهذه الأشياء وسلوك نفس المسلك الذي شاهده في هذه التمثيلية أو هذا الفيلم. فالتعلق بأولئك هو خطر على القلب وخطر على دين الإنسان وخطر على دنياه أيضا. ومن تعلق شيئا فهو يوكل إليه، ومن تعلق بشيء فهو عبد له. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وعلى هذا أيضا نقول: تعس من الرجال عبد المرأة الذي استعبدت شهوته، تعس عبد الشهوة، تعس عبد الوظيفة. ونقول للنساء: تعست عبدة الشهوة، وتعست عبدة أو أمة الرجل، وتعست عبدة الدنيا أو أمتها التي لا تعلق لها إلا بها. فمن تعلق قلبه بشيء من هذه الأشياء فهو عبد له. من أنواع التعلق، تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بالوظيفة، بالوظيفة الدنيوية، بحيث تصبح هذه الوظيفة هي هم الإنسان، من أجلها يسعى، سواء كانت هذه الوظيفة وظيفة إدارية أو تعليمية أو غيرها. فكثير من الناس اليوم تعلقوا بهذه الوظائف وأصبح عملهم من أجلها، حتى انك تجد ان الانسان احيانا وهو في عمل شريف كالتدريس او التوجيه، قد تكون المراه معلمه او موجهه، وهذه الرساله، رساله التعليم والتوجيه، هي اشرف رساله في الحياه، والمعلم إذا كان يعلم طلابه الدين والشرع بطريقة صحيحة فهو من ورثة الأنبياء، لأن الرسل بعثوا يعلمون الناس ويرشدونها ويدرسونها. تجدين أن المدرسة أو الموجهة أو الموظفة تشعر بأنها تؤدي وظيفة وليست تؤدي رسالة، ولست بهذا أقصد التعميم، وإنما أقصد أن من تعلق قلبه بالوظيفة كان كذلك، وإلا فإنما نسمعه عن كثير من العاملات في هذا المجال مما يبشر بخير كثير إن شاء الله. فالمرأة المتعلقة بالوظيفة والتي تشعر أن تدريسها هو مجرد وظيفة تأخذ عليها الراتب لا تكون قدوة حسنة لطالباتها، ولذلك قد تدرس مواد دينية مثلا وتبين للطالبات اللباس وكيف يجب أن يكون من حيث الستر والسعة كونه فضالا غير ضيق وعدم الطيب وطريقة اللباس وطريقة الشعر وغيرها، وهي مخالفة لهذه الأشياء كلها، وحينئذ يصدق عليها قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولله در أبي الأسود الدؤلي حين يقول في مثل هذا الصنف: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عدت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا، والموبقات لعمري أنت جانيها. كلا، إنما كان أبو الأسود الدؤلي يقول في قصيدة له: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان للتعليم، تصف الدواء لذي السقام وللظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت، ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فعلى الأخت المسلمة مدرسة كانت أو موجهة أو مديرة أن تحرص على أن تكون هذه الوظيفة مجرد وسيلة للإصلاح وخدمة الإسلام والمسلمين وتربية النشء تربية إسلامية صحيحة، وهذا هو ما نظنه بالأخوات أو بكثير من الأخوات العاملات في هذا المجال. إن تعلق قلب الإنسان بالوظيفة يجعله يحرص على الوصول إليها بأي وسيلة، ومن ذلك مثلا أن كثيرا من الطالبات لأن قلبها متعلق بمسألة النجاح في الامتحان ومن ثم التخرج والالتحاق بمعهد أو كلية ونيل الوظيفة والشهادة، أن الطالبة لا تبالي بأي وسيلة نجح. وكثيرا ما نسمع شكاوى من المعلمات وغيرهم من كثرة محاولة بعض الطالبات للغش والتزوير في الامتحانات، وهذا عمل لا شك أنه محرم، وفي الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وهذا دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، أي إنسان هذا الغش في البيع، في الشراء، في المعاملة، في الامتحان، في أداء الواجبات وفي غيرها. فالغش بجميع أنواعه محرم في الإسلام، ومن غش فليس منا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد شديد يدل على أن الغش من كبائر الذنوب. وما يدفع الطالب إلى الوقوع في الغش والتزوير والتلاعب إلا لأن الهم أصبح فقط النجاح ونيل الشهادة ثم الوظيفة. أما لو كانت تسعى بأنها تتعلم لتكون شخصيتها وتتعلم دينها وتعرف واجباتها، فإنها تدرك أن الغش حينئذ لا ينفعها في هذا المجال بل يضرها، وهو بالتالي يخرج لنا في المستقبل معلمة تخرجت بالغش، ومديرة تخرجت بالغش، وموجهة تخرجت بالغش، وقل مثل ذلك في جميع الأعمال الدنيوية في مجال الرجال أو في مجال النساء. هذه أمثلة من تعلق قلب الإنسان بغير الله. وأما الأمر المطلوب فهو أن يتعلق قلب العبد بالله عز وجل، وأن يكون الله تعالى هو أسمى، أن يكون رضاء الله تعالى هو أسمى مطلوب في قلب المؤمن، وأن يكون حبه أعظم حب في قلب، ورجاؤه أعظم رجاء، وخوفه أعظم خوف. لابد أن تجمع في قلبك ثلاثة معاني: أولا حب الله تعالى، والله سبحانه هو الذي أنعم على العبد بجميع النعم، فهو المستحق للحب استحقاقا كاملا. الأمر الثاني الخوف من الله، لأن الله تعالى قوي شديد العقاب، والمعصية مهما صغرت فأنت لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظم من عصيت وهو الله تبارك وتعالى. فحقيق بالعبد أن يخاف الله تعالى، ولذلك لو عذب الله تبارك وتعالى أهل أرضه وأهل السماوات لعذبهم وهو غير ظالم الله، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله. يقول الشاعر في وصف الله عز وجل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. والأمر الثالث هو الرجاء في الله تعالى، بحيث يجمع الإنسان بين حب الله وخوفه ورجائه، وهذه الأمور الثلاثة لا بد منها. وقد سمعت كثيرا من الشكاوى من بعض النسوة الطيبات في غلبة الخوف على قلوبهن، بحيث تكون المرأة قلقة فزعة مذعورة خائفة أبدا، خائفة من الموت، خائفة من العذاب، خائفة من سوء الخاتمة، كثيرة الخوف، فيغلب عليها هذا الخوف حتى يسجل عليها حياتها وعبادتها، وقد يفضي بها إلى أنواع من الوسوسة والتنفع كثيرة. وهذا يكون بسبب أن المرأة تقرأ كثيرا من الكتب وتسمع كثيرا من الأشرطة التي تركز على جانب الخوف، فينبغي للمرأة أيضا أن تقرأ في جانب الرجاء، تقرأ القرآن الكريم وتقرأ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي فيها التخويف والترهيب، وأيضا الأحاديث التي فيها الرجاء والترغيب، حتى يكون عندها توازن واعتدال بين هذه الأشياء. ومن آثار تعلق القلب بالله تعالى أن تكون الحياة كلها على وفق ما يحبه الله ويرضاه، وسوف أضرب لذلك عددا من الأمثلة التي توخيت في اختيارها أن تكون منطلقة من واقع كثير من النساء. فمن تعلق قلبها بالله عز وجل التزمت بأداء العبادات أداء شرعيا في الوقت من الصلاة والصيام والحج وغيرها. وكثير من النساء تجد عندهن تقصيرا في هذه الأمور. قد تؤخر المرأة الصلاة لأدنى سبب وربما لغير سبب، إما لأنها ذهبت إلى حفلة زواج، أو لأنها جلست تسمر مع بعض قريباتها أو صديقاتها، أو تشتغل ببعض شؤونها وواجباتها، أو لأنها نامت فلم تستيقظ، ويتكرر هذا الأمر فتخل المرأة بأداء صلاة العشاء الآخرة وبأداء صلاة الفجر وكذلك صلاة العصر لهذه الأسباب، مع ما ورد من التحذير من ذلك كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أما صلاة العصر فقد صح أنها هي الصلاة الوسطى التي خصها الله عز وجل بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن أثار تعلق القلب بالله تبارك وتعالى حرص المرأة على لزوم بيتها.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.